الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب.
بعد أن تم تخصيص كل حجرة لصاحبها اتفقنا على أن تكون الديوانية المحترمة صالة الدار نجتمع فيها مع بعض ويستقبل كل منا ضيفه فيها. وبينما نستعد للخروج إلى القصر الملكي للسلام على جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله، جاء منبوذ من القصر يستعجلنا في الخروج لأن ضرارته في انتظارنا، فأسرعنا إلى القصر والطريق يمر بأزقة ضيقة كثيرة في المعطفات والملاوي، وكانت الحملقة بنوع من السذاجة لا تفارقنا من قبل المارة الذين نمر بهم، والبعض لا يكتفي بالحملقة بل يعطل سيره ويقف لمتابعة حركات سيرنا، أي سير هذه الأشكال الغريبة التي طلعت عليهم من الصباح الباكر ولم ننتهي من هذه المناظر إلا بعد دخولنا القصر. دخلنا القصر من رتاج يدخل منه الخاص والعام، والإبل بأحمالها والدواب بثقلها. والقصر عبارة عن مدينة صغيرة أو مجموعة بيوت كبيرة ربط بعضها ببعض بواسطة من مرات أرضية وجسور من الدور الثاني. وقسم من القصر مخصص بالمكاتب الرسمية والموظفين ومجالس جلالته. وأخذنا دليلنا إلى مكتب الشعبة السياسية حيث ينتظرنا جلالته تغمده الله برحمته، وأشار علينا بالدخول فدخلنا وتشرفنا بالسلام على جلالته. وبعد السلام سمح لنا جلالته بالجلوس على يساره وتفضل بالسؤال من وصولنا إلى الرياض، وعسى أن رحلتنا إليه كانت مريحة. وبعد الانتهاء من هذه الأحاديث اللطيفة قال جلالته: كل ما تحتاجونه بشأن المدرسة ولوازمها وطلباتكم فقولوا لهذا. وأشار إلى الأستاذ رشدي ملحس سكرتير الشعبة السياسية يومئذ رحمه الله، واتفقوا معه على كل ما تريدونه من أجل المدرسة. وهنا دخل الأستاذ عبد العزيز ماجد المترجم بالديوان الملكي بنشرة الأخبار المترجمة من الإذاعات الإفرنجية، واستأذن جلالته في قراءتها فأذن له. وبعد أن انتهى الأستاذ من قراءة النشرة علق جلالته على بعض الأنباء ثم قام وخرج. قمنا مع الأستاذ المرحوم رشدي ملحس إلى الغرف الخاصة بالمدرسة ولم تكن بعيدة عن الشعبة السياسية. اتفقنا معه على إجراء بعض تعديلات في الغرف كما قدمنا له طلبات المدرسة، فوعدنا أن يعرضها على جلالته ثم يحيلها إلى جهة التنفيذ. ذهبنا لصلاة الظهر إلى أقرب مسجد بالنسبة إلينا وهو مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أسكنه الله فسيح جناته. دخلنا المسجد فإذا أنظار الجالسين في انتظار الصلاة تحولت إلينا وبصورة خاصة إلي لنظاراتي. وضع المساجد وهندستها تكاد تكون واحدة في البناء والشكل، وليس هناك اختلاف إلا في الكبر والصغر، ولا بد لكل مسجد واقع من ناحية القبلة وهي لصلاة الظهر والعصر، وصحن مكشوف من بعده تقام فيه صلاة المغرب والعشاء والفجر صيفا. والقسم الثالث الخلوة وهو كالمخبأ تحت الأرض ولا منافذ لها غير الباب الذي ينزل المصلون منه أو كوات صغيرة في السقف، وهذه الخلاوي مخصصة للصلاة لا سيما صلاة الفجر والعشاء في موسم الشتاء القارس. وأرض المساجد تفرش بحصباء كبيرة الحجم، وفي بعض المساجد يفرش للصفوف الأولى حصر مستطيلة تعرف باسم المداد، والمآذن عبارة عن برج مربع يقام على إحدى زوايا سقف المسجد. وتزدحم المساجد بالمصلين ولا سيما في صلاة المغرب والعشاء والفجر، ويدخل المصلون المساجد بأحذيتهم ولا يخلعونها إلا عند مصلاهم. لقد تعرفنا بحكم عملنا واجتماعنا بالجيران بكثير من الإخوان على مختلف الطبقات، ودعينا عندهم بتناول القهوة والشاي. مرارا مما لاحظته في هذه الاجتماعات هو: واحد، أن الوقت المعتاد في الغالب لدعوة شرب الشاي والقهوة هو فترة ما بين العشاءين، أي من بعد المغرب إلى العشاء، وليكون أيام العشاء الحد الفاصل بالاجتماع وداعي لانصراف الداعي والمدعوين إلى المساجد. وهذه الاجتماعات كانت في تلك الأيام، أي قبل انتشار الراديو كإذاعات داخلية يسمع الإنسان فيها حوادث النهار مع التعليقات من قبل الحاضرين. ثانيا، تشابه البيوت في هندستها وترتيبها بعضها بعضا، فغرفة الاستقبال أو الديوانية أو الروشن لا بد أن تكون قريبة من مدخل الدار في الطبقة الأولى أو الثانية بعيدة عن بقية أجزاء الدار لئلا تتسرب إليها أصوات النساء، ويعنى بأثاثها أن يضع كل إنسان أحسن ما عنده من الرياش فيها. ثالثا وجود الأجار، وهي كلمة تركية أصلها أجاق ومعناها الموقد في صدر غرفة الاستقبال الديوانية. وبجانب هذا الأجار رفوف في الجدار يوضع عاد كبير من الدلال جمع دلة على مختلف الأحجام، وعاد من أباريق الشاي الكفتيرات، وهذه الأشياء لا تستعمل مطلقا بل توضع للزينة. رابعا إشعال نار الأجار أمام المدعوين باستخدام المنفاخ الخشبي أو الحديدي، والقيام بتحميص البن ودقه في الهاون ودق الهيل إما بالهاون أو المطحنة الصغيرة، ولا يخلو عمل الشاي والقهوة من قيام وجلوس عدة مرات على أقل تقدير من قبل الذي يتولى عملها. إذا كان المدعو عزيزا أو كبيرا في الدرجة قام الداعي بنفسه بعملية عمل القهوة والشاي، وكلف أحد أولاده أو إخوانه بتقديم ذلك للحاضرين. خامسا يجلس ضيف الشرف أو الشخصية الكبيرة من الحاضرين بجوار الأجار. سادسا تقديم القهوة والشاي للحاضرين يكون حسب منزلة الشخصيات لا بترتيب الجلوس. سابعا يبدأ الاجتماع بتقديم البخور ومروره على الجالسين، مبتدئا بالضيف ثم على من يمينه ثم من بشماله، وينتهي الاجتماع كذلك بالبخور. وكل هذه الأعمال والحركات تؤدى من قبل الداعي وأقربائه في غاية من الإكرام والحفاوة واللطف بالمدعوين. دعانا أحد الإخوان وهو من أتباع سمو الأمير خالد بن عبد العزيز، وقد عرفته من مكة، وكانت هذه أول دعوة غداء نحضرها. ذهبنا إليه بعد صلاة الظهر من المسجد، ورحب الأخ بنا وانذر الدخول من الديوانية، قدم لنا البخور ثم القهوة ثم الشاي الأسود ثم الشاي الأخضر ثم النعناع ثم الكركدية والكجرات ثم جاء البخور. فهمس أحد الرفاق في إذني وكان مرحا، الظاهر هذه هي الغدوة، والله عيننا على الوصول إلى البيت في هذه السنجرية أو الشمس الحارة في عامية مكة، ونجلس تاني للطبخ والنفخ. وفي هذه اللحظة جاء الداعي وقال تفضلوا. فهمس أخونا المرح في أذني مرة أخرى قائلا ما قلت لكم الحكاية الشاهي وقهوة وتسريبه إلى الباب، ظن منه أنه يقصد بكلمة تفضلوا الخروج. قمنا مع الرجل إلى أسفل الدار أي ناحية الباب، ورفيقنا له أنات وآهات وولولات، وأخيرا لم نخرج من الباب، بل أخذنا الداعي إلى غرفة أخرى واسعة كل مساحتها تقريبا شغلت بسماط عربي صف فوقه من صحون الأطعمة والأشربة والحلويات والفواكه ما يعجز الإنسان عن عدها، تتوسطها جفان الرز المحمر والمحلق بدائرة من الزبيب واللوز والمتوجة بخراف محندة. وهنا تهلل وجه رفيقنا فرحا وهمس بأذني وهو يتقدم إلى هذا السماط، الله يهديه، أما كان الأولى للأخ أن يدخلنا من أول مجيئنا على هذه النعائم، وبلاش من تلك المويات الحارة والمرة التي حرقت قلوبنا وحركت الصفراء فينا، ولكن ما عليه ما دامت النهاية طيبة. وقد قلنا من المائدة داعين لصاحب الدعوة بالخلف والعوض وخير الجزاء من الله، والمائدة لكثرة ما عليها من الخير لم ينقص منها شيء. وخرجنا من عنده شاكرين للأخ الداعي كرم ضيافته وجوده وسخائه وسماحة نفسه. منذ أن نزلنا الدار لم يكن أحدنا مرتاحا لقلنها ورداءة محلاتها، وأخذنا نبحث عن دار أخرى أحسن منها، وبمساعدة بعض الإخوان وجدنا دارا جديدة في محلة جديدة وأجرتها السنوية 150 ريالا. وبناء عليه كتب فضيلة الشيخ عبد الله خياط مدير مدرسة الأمراء للسيد الطبيشي في هذا الشأن. وبعد الكتابة زرنا جلالة الملك ذات ليلة في مجلسه الليلي، وقبل الانصراف سأل جلالته الشيخ عبد الله خياط عن المدرسة وسيرها وسير الأمراء. وبهذه المناسبة ذكر الشيخ عبد الله جلالته مسألة الدار القديمة وعدم ارتياحنا فيها، فقال جلالته رحمه الله إن بيوت الرياض كما هي ترونها، والرياض اليوم ضاقت بالسكان، والبيوت الطيبة فيها قليلة، ومع هذا فابحثوا عن دار تناسبكم ونحن نأمر لكم بها. وبعد هذا الوعد الكريم اتفقنا مع صاحب الدار، وأخبرنا جلالته بذلك كتابيا،
فأمر في الحال رئيس خاصة السيد الطبيشي أن يستأجر لنا، ونفذ الأمر وانتقلنا إليها يوم 19 من ربيع الأول عام 56، والكل منا يدعو جلالته ويشكره على هذه المكرمة والمنة والعطف على معلم أنجاله الأمراء. كان البيت الجديد في محلة الشرقية، وكان من أحسن بيوتها عندما نزلنا فيه، ولكن سرعة التطور في الناحية العمرانية التي عمت مدينة الرياض جعلته بعد سنتين من نزولنا فيه من أقل البيوت شأنا ومنظرا واستفادة ومساحة وترتيبا. بعد أن انتهت الإصلاحات في غرف المدرسة وتم إعدادها لبدء العمل، كتب فضيلة الشيخ عبد الله خياط إلى جلالة الملك مذكرة يخبره بأن ترتيبات المدرسة قد كملت، ولم يبق إلا بدء الدراسة ليأمر جلالته الأنجال بالحضور. وجوابا للمذكرة جاء الأستاذ المرحوم رشدي ملحس وأبلغ على لسان جلالته أنه يريد أن تكون الدراسة من الصباح إلى الساعة الرابعة، لأن الأمراء يخرجون بعد الساعة الرابعة مع جلالة والدهم إلى البديعة المقر الصيفي لجلالته ناحية الدرعية. ولم يستحسن فضيلة الشيخ عبد الله هذه الطريقة، وأراد أن يتفهم مع الأستاذ رشدي في ذلك، وأن دراسة ثلاث ساعات لا تفيد الأمراء بشيء. فقال الأستاذ رشدي من المستحسن جدا أن تراجع جلالته بنفسك وتعرض عليه هذا الأمر، فإما أقنعته بزيادة مدة الدراسة أو أقنعك بوجهة نظره. وبناء عليه اجتمع الشيخ عبد الله خياط بجلالته ذات ليلة في مجلسه الليلي وعرض عليه الأمر، وبين له أن ثلاث ساعات من النهار غير كافية لتدريس الأمراء، وأدى لجلالته أننا على استعداد تام بعد التدريس في المدرسة إلى الساعة الرابعة من النهار للخروج إلى البديعة للتدريس إلى العصر إذا خصص لنا مكان هناك. فاستحسن جدا جلالته هذا الرأي، وفي الوقت أمر من يهيئ لنا المكان في قصر البديعة ويرتب لنا سيارة خاصة لخروجنا من الرياض وعودتنا بعد الانتهاء من التدريس. وبناء على هذا الترتيب رتبنا جدول الدروس على ست حصص، أربع منهم في قصر الرياض وحصتان بعد الظهر في البديعة. وبدأنا الدراسة من يوم الأربعاء 9 من ربيع الأول سنة 56 هجرية. وكانت المدرسة تتكون من 4 فصول، 3 فصول للأمراء وفصل رابع للأتباع. البديعة قسم من وادي حنيفة شمال غربي الرياض، تبعد عنها 7 كيلومترات تقريبا، وكان طريقها يومئذ لا يخلو من وعورة ومرتفعات ومنحدرات، وبطن الوادي منخفض كثيرا عن المرتفعات التي على جانبي الوادي، وتمتد على جانبي الوادي حدائق ونخيل وقصور للأمراء والأعيان. ويعتبر هذا الوادي وما فيها من قرى وبساتين ونخيل مصيفا لأهل الرياض، لا من ناحية الجو والطقس، ولكن من ناحية الاستفادة بالفواكه والخضرة وفي مقدمتها الرطب. وفي يوم من الأيام ونحن بقصر البديعة أرسل لنا جلالته أحد خاصته وقال: إذا انتهيتم من التدريس فالشيوخ يبونكم، أي يريدونكم. فذهبنا إليه، وبمجرد ما انتهينا من السلام على جلالته وجلسنا التفت رحمه الله إلى الشيخ عبد الله خياط وقال: اقرأ لنا وأطل في القراءة حتى يؤذن للعصر. ثم التفت جلالته إلى من عنده من المستشارين والخاصة وأثنى على قراءة الشيخ عبد الله خياط وأنه يحب أن يستمع إليها دوما. فقرأ الشيخ عبد الله خياط سورة الفرقان، وكان من عادة جلالته إذا استمع لقراءة القرآن من الشيخ عبد الله خياط أن يطرق برأسه وتدمع عيناه ويظل يمسح بطرف غترته دموعه، ويظل بعد القراءة ساكتا واجما لحظات، ثم يبدأ بالكلام أو يردد في بعض الآيات التي استمع إليها على الحاضرين من رجال حاشيته. ومرة أخرى أرسل لنا جلالته أحد خاصته ونحن في مدرسة القصر بالرياض وقال: الشيوخ يريدونكم في البديعة والسيارة واقفة عند الباب تنتظركم. فخرجنا إلى جلالته بالبديعة، وقد لاحظ جلالته من النافذة وصولنا إلى القصر، فأرسل كبير حاشيته ليرافقنا إلى مجلسه، وأردنا أن نجلس بعد السلام عليه في آخر المجلس حيث انتهى صف الجالسين، فدعانا رحمه الله إلى جواره من الناحية الأخرى. وبعد أن سأل الشيخ عبد الله عن حالنا وحال المدرسة وسير الدراسة والأمراء وحضورهم وغيابهم وأن يهتم قبل كل شيء بالقرآن وتجويده، ثم قال للشيخ عبد الله: اقرأ علينا ولا تبخل في القراءة، فما طلبناك إلا لتقرأ القرآن. فقرأ الشيخ سورة الحشر، وظل المجلس كله يسقي إليه وجلالته يستمع وعيناه تدرفان بالدموع. وبعد انتهاء القراءة أقيمت صلاة العصر، وبعد الصلاة سمح للجميع بالانصراف ما عدانا، وأمرنا بالاقتراب منه، وبقي رحمه الله يتحدث مع الشيخ عبد الله خياط بشأن المدرسة والأمراء، وأن أي أمر يشكل عليه فليتصل به في أي وقت كان، أو يكتب له ويرسله مع أي واحد من الأمراء. ثم سألنا: هل تصبرون إلى العشاء أم تعودون إلى الرياض؟ فاعتذر الشيخ عبد الله بجلالته عن المكث إلى وقت العشاء، واستأذنه في العودة، فسمح وهو يقول: أسكنه الله فسيح جناته، لا تغيب عنا طويلا. كثيرا ما كان يخرج معنا إلى البديعة الطالب معالي الشيخ عبد الرحمن بن عمران، حرصا على الاستفادة من دروس ما بعد الظهر. وبعد أن انتهى فضيلة الشيخ عبد الله خياط في مجلس جلالته من قراءة القرآن، قام الطالب عبد الرحمن بن عمران وتقدم إلى جلالته مستأذنا في إنشاد قصيدة بين يدي جلالته، فسمح له رحمه الله، وكان يعرفه ويعرف والده الذي كان من كبار خاصته، وألقى أبياتا من محفوظاته مناسبة للمقام. وكان الشاعر يخاطب جلالته وقد سر الحاضرون وفي مقدمتهم جلالته من جرأة هذا الشاب وحسن إلقائه وإشاراته. وقال أحد الجالسين وهو من كبار رجال البادية بعد سماعه للقصيدة: والله إن المدارس تعلم. فقال له جلالته: إنه ولد حسن العمران. أما نحن في مقدمتنا فضيلة الشيخ عبد الله خياط، فبقينا منذ أن قام هذا الشاب وتقدم إلى جلالته نستلطف الله على جرأة هذا الطالب، وما هدأت نفوسنا إلا بعد أن انتهى من إلقاء قصيدته، ورأينا علائم البشر والسرور قد عمت الحاضرين وفي مقدمتهم جلالته، فحمدنا الله على ذلك. وقال له فضيلة الشيخ عبد الله: ليتك أخبرتنا عن قصيدتك الجميلة من قبل. فاعتذر ابن عمران وقال: لم يكن لدي عزم سابق، ولكني عندما انتهيت من قراءة القرآن ورأيت المجلس ساكنا، رأيت نفسي مندفعة لإلقاء هذه الأبيات، فوقفت وتقدمت واستأذنت وألقيت، فمعذرة. فقال له فضيلته: أحسنت، وقد أدخلت السرور على الجميع، إلا أنني منذ قيامك للإلقاء إلى أن انتهيت أطلب الله السلامة والعافية من كلمة غير مناسبة تكون في القصيدة يتأثر منها الحاضرون أو جلالته، ولكن الله سلم وجملك الله بكل خير كما جملتنا. من برنامج حياتنا اليومي قضاء هذه الفترة ما قبل المغرب في الغالب خارج البلدة، فنخرج من قبل المغرب بنصف ساعة أو أكثر إلى أقرب نقطة خارج البلد تكون بعيدة عن الناس وحركة المرور. وكانت النخيل في تلك الأيام تحيط بالرياض وسورها، فحيثما نجلس نجد منظر النخيل أمامنا، والسكون والهدوء جاثم عليها، ولا يبدل ذلك السكون إلا صوت المحالات أو المحال الخشبية وأنغامها المزعجة، ولا نعود إلى البلد إلا بعد أداء صلاة المغرب. كنا نعود بعد المغرب إلى القصر والمدرسة، وكانت المدرسة وغرفها مزودة بالنور الكهربائي، ولم تكن الكهرباء يومئذ عامة في الرياض، بل كانت خاصة بالقصر الملكي. فاتخذنا جلوسنا بين العشاءين في إدارة المدرسة، حيث يزورنا بعض الأصدقاء لا سيما من سكان القصر، وكان بعض رجال الخاصة الملكية الخوية. طلبني الأستاذ الشيخ صالح خزامي أن يخصص لهم وقتا لتعليم الخط والحساب والإنشاء، فكانوا يراجعونه في هذا الوقت. كما كنا نستغل هذا الوقت في تحضير الدروس للغد، ونصلي العشاء في مسجد القصر ثم نذهب إلى الدار. وكانت الشوارع معظمها مظلمة ما عدا بعض الميادين التي فيها مباسط فتضاء بالأتاريك. معظم بيوت الرياض كان بها آبار وماؤها أقرب إلى الملوحة، ومع ذلك كان الأهالي يشربون منها. وهناك ماء عذب خارج سور البلدة في النخل الشمسية يشرب منه أولو اليسار ومن عندهم دواب لنقله. أما أهل القصر الملكي فكانوا يشربون من ماء يجلب إليهم من بقعة اسمها لبن بوادي حنيفة، وسميت لبن لعذوبة مائها، وكان ينقل الماء في فناطيس كبيرة مثبتة على سيارات. السوق عبارة عن دكاكين صغيرة أو مخازن للبضاعة والمعروضات توضع على واجهة الدكاكين من غير أي تنسيق، وروعي النظام في الدكاكين من حيث المبيعات، فالأقمشة لها سوق، واللحم له سوق، والخضار والفاكهة لها مكان، والخياطون لهم محل خاص، وبقية الحرف منتشرون هنا وهناك، ودكاكين الأقمشة مزدحمة بأنواع من الأقمشة العادية والفاخرة والممتازة التي قد لا يوجد مثلها في أسواق الحجاز. وسوق الخضار والفاكهة عبارة عن ميدان يجلس فيه البائعون بمبيعاتهم تحت مظلات من الخيش والحصير تمد وقت الشمس، ولا يباع شيء من الفاكهة أو الخضار بوزن أو كيل، بل بالعدد أو بجعل الإناء الذي فيه المبيع كيلا له. والخضر المتوفرة أنواع اليقطين والبامية والباذنجان الأسود والأحمر، وقد اشترى مرة الخادم 10 حبات صغيرة من الباذنجان الأحمر بريالين. سوق اللحم أو القصابون مجتمعون في محل واحد، ولا يباع اللحم بميزان بل بالقطع، وتشك عدة قطع بسعفة من سعف النخل. والخياطون مجتمعون كذلك في سوق تحت القصر، وكلهم من أهل الأحساء، وهم خياطون بلديون، أي ليس فيهم من يخيط الخياطة الإفرنجية. وتعتبر الصفاة بنك الأسواق، والبنك بالضم أصل الشيء. ودكاكينها ملأ بمختلف البضائع من الألبسة والأسلحة والأواني والساعات وبعض الكماليات، وهو الموسم لأهل الرياض، يجتمعون فيها صباحا ومساء، ولكل إنسان دكان خاص يجلس فيه. وإلى الصفات ودكاكينها تأتي ومنها تصدر أخبار البلاد وما يحدث فيها يوميا. وكنت والأستاذ الشيخ صالح خزامي من رواد الصفاه مساء من بعد العصر إلى ما قبل المغرب بنصف ساعة إذا كنا خرجنا مع بقية الزملاء إلى خارج البلدة، أما في اليوم الذي لا نخرج فيه فنستمر في الصفات إلى ما قبل أذان المغرب. أما الصيرفة فما أكثر من يتعاطى هذه المهنة، فكل من عنده كمية من الريالات الفضية والقروش أو جنيه أو جنيهين من الذهب وأراد أن يكون صيرفيا فما عليه إلا أن يفترش قطعة من الخيش على جانب من جوانب الأسواق ويجلس عليه ويضع الموجود عنده من الدراهم أمامه، ويتكون بهذه الطريقة بعد أيام صيرفيا مشهورا بين زملائه، ويستطيع بعد ذلك أن يضع صندوقا محكما محل خيشه. وأعرف عدة أشخاص بدأوا في الصيرفة بعاد من الريالات ثم ازدادت ونمت دراهمهم فأصبحت أكوان من الريالات والجنيهات. وعلى العموم فالأمانة عند الجميع تعتبر أمرا لازما. الأشياء التي افتقدتها في الرياض عام 56. احتجت إلى بعض الكتب للمراجعة فبحثت عنها في السوق ولم أترك جانبا من جوانبه إلا ودخلته لعلي آثر على إنسان يبيع الكتب أو الأدوات الكتابية، ورجعت من حيث أتيت بخفي حنين وسألت صديقا عن مكتبة أو دكان يبيع الكتب، فقال هل تظن نفسك في باب السلام؟ وكانت المكتبات كلها يومئذ مجتمعة في باب السلام بمكة. وأخيرا انحلت المشكلة بالاستعارة، وكتبت لأحد الأصدقاء بمكة أن يشتري لي من باب السلام ما أريد. ثانيا المقاهي. لا توجد في الرياض مقاهي، ويعد الجلوس فيها لو وجدت غير لائق لرجل محترم. وإذا عطش إنسان وهو في السوق فليس عنده طريقة ليروي ظمأه إلا الذهاب إلى البيت أو يؤم أحد المساجد، فربما وجد في مدخله شمة ماء، أو في بعض أماكن خاصة في الأسواق العامة تعلق فيها شنان لأهل السوق. أما الذي لا يعرف هذه الأماكن فيظل ضامنا حتى يصل إلى بيته. ثالثا الحلاقون. لا يوجد في البلدة من أولها إلى آخرها حلاق يتقن قص الشعر أو تصليح الرأس، والموجود كلهم ممن يحلقون الرؤوس بالموسى أو يقومون بعمليات الحجامة. وفي أواخر سنة 64 و300 وألف وجد حلاق له إلمام بقص الشعر، فاتخذ مقره بمرآب الخاصة الملكية لأن السواقين من زبائنه. وقد سألت إنسانا عنه كم يأخذ في تصليح الشعر، فقال مبلغ لا يستهان به. قلت له أي ما مقداره، فأراد أن يدفع الشبهة عن نفسه وقال أنا والله لا أعرفه ولا أعرف مكانه. فقطعته قائلا أدري أنك ما تروح عند أمثاله، ولكن ماذا يقول الناس عن أجرته؟ قال يقولون إنه يأخذ والعياذ بالله ريالا واحدا في قص الشعر، وكان الريال يومئذ له شنة ورنة. فقلت له بصيغة الاستغراب ريال واحد، فأعاد الأخ إي بالله ريال واحد. رابعا المطاعم، لا توجد مطاعم للأكل، وكل من يأتي إلى الرياض من غير أهلها عليه أن يستعد بما يسد به جوعه، أو ينزل ضيفا على الحكومة أو على أحد أصدقائه. لقد تذكرت أنه كان تحت مدرستنا بالقصر الملكي من ناحية المقيبرة عدة خبازين من أهل الحساء يعملون الخبز على طريقة التميس في التنور، وكانوا يستعدون من قبل الظهر بقدور كبيرة فيها مرق اللحم واليقطين المكركم، يزدحم عليهم العمال من غير أهل الرياض أي من أهل الحسا وغيرهم من البدو لتناول الغداء عند هؤلاء الخبازين الذين يقدمون لهم مع الخبز صحنا ضحلا فيه من هذا المرق بأربعة قروش أو خمسة، وكانت هذه الدكاكين بمثابة المطاعم. خامسا دورات المياه، من المشاكل الهامة عدم وجود دورات مياه عامة، بل في كثير من البيوت القديمة لا توجد مراحيض بالمعنى المعروف في الحجاز وغيرها من البلدان، ولذلك يجد الغريب عانة كبيرة من هذه الناحية. وبدأ الناس الآن يتخذون جزءا من الدار لهذا الغرض، ولكن بشرط عدم استعمال الماء للتطهر والاكتفاء بالاستجمار، ويتم التطهر بالماء في مكان آخر قريب من بئر الدار أو الآبار العامة. سادسا الأسواق ليلا، تغلق الحوانيت والأسواق من قبل المغرب بنصف ساعة، ولو اضطر إنسان إلى سفر ليلا وأراد أن يتزود لما وجد شيئا في الأسواق، أو لما وجد سوقا في الليل واضطر للتريث إلى اليوم الثاني، أو يتوجه بغير زاد. وفي الأيام الأخيرة وجد أفراد من غير أهل الرياض في الحارات النائية ممن يفتح دكانه بعد المغرب ويستمر إلى من بعد العشاء بساعة أو ساعتين، ولغرابة منظره يغدو دكانه مجمعا للأطفال وبعض الكبار. سابعا الأواني الفخارية، وذلك كالشراب والأزيار لحفظ الماء وتبريده، وهذه لا وجود لها مطلقا، وحفظ الماء يتم في أواني نحاسية واسعة من ناحية فتحتها ضيقة من أسفلها وتعرف بالسحال، أو في القرب وتستخدم الشنان وهي القرب العتيقة لتبريد الماء، وفي وقت السموم يجد الإنسان الماء فيها باردا كأنه مثلج. وقد قدم لنا صديق من الأحساء قلة من قلال هجر، فكانت تقريبا كما وصفت في أحد الأحاديث الشريفة كبيرة وثقيلة ولا تتحمل ضربة خفيفة ولا تستعمل إلا عند أهل الأحساء. لقد افتقدنا هذه الأشياء في الرياض نظرا لأنها متوفرة في الحجاز، واستغربنا عدم وجودها في الرياض. انتهى الوجه الأول.